بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم استغفر الله ربي وأتوب إليه قلنا إن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بحسب نقل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عنه قال بأن الثمرة العملية المترتبة على الخلاف بين القائلين بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين القائلين باقتضاء العلم الإجمالي للمخالفة القطعية أن الثمرة العملية تظهر فيما إذا كان الأصل العملي جاريا في أحد الطرفين فقط دون الطرف الآخر أو الأصل المؤمن جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر فحينئذ بناء على العلية فالعلم الإجمالي ينجز كلا من الطرفين بقطع النظر عن الأصول المؤمنة إذن فالأصل المؤمن في طرف واحد يسقط بمنجزية العلم الإجمالي وأما بناء على الاقتضاء فالأصل العملي في أحد الطرفين يجري بدون معارض فتسقط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية يقول هذه الثمرة وإن كانت صحيحة نظريا وبحسب الافتراض ولكن عملا ما عدنا هيك حالة لكون الأصل العملي فقط يجري في طرف واحد فهذه الثمرة عملا غير جارية وإن كان نظريا هذه الثمرة صحيحة هذا الكلام عليكم السلام ورحمة الله أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في مقابل هذا الكلام الذي نقله عن المرز النائيني صار بصدد بيان الفروض التي أو قل الصور التي الصور التي يجري فيها الأصل المؤمن في طرف واحد ولا يجري في الطرف الآخر في ثلاثة صور في ثلاث صور الصورة الأولى ما إذا كان أساسا الأصل المؤمن في أحد الطرفين جاريا وفي الطرف الآخر أساسا ماكو أصل مؤمن لأن الطرف الآخر من موارد الشك في الامتثال فيجري فيه بل فيجري فيه الحكم العقلي بأنه إذا كان التكليف يقينيا فالفراغ لا بد وأن يكون يقينيا أيضا أن اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والصورة الثانية ما إذا كان الأصل المؤمن في كلا الطرفين بطبعهما جاريا كل من الطرفين مجرى لأصل الأصل المؤمن ولكن الأصل العملي المؤمن في أحد الطرفين ابتلى بأصل مثبت للتكليف حاكما عليه في هذه الصورة الثانية قلنا توجد شبهة لا بد من التغلب على تلك الشبهة. الشبهة هي أنه ليست المشكلة مشكلة التعارض بين الأصلين المؤمنين حتى نقول بأنه خب لولا الأصل الحاكم على هذا الأصل في أحد الطرفين لتعارض وتساقط، ولكن عندما يأتي الأصل الحاكم على الأصل المؤمن في أحد الطرفين هذا الأصل في أصل المؤمن في أحد الطرفين يسقط بالأصل الحاكم عليه، وفي الطرف الآخر يبقى سليما عن المعارض. وإنما المشكلة مشكلة إجمال دليل الأصل المؤمن. الأصل المؤمن يتوجد قرينة دالة على عدم شموله، شمول الدليل الأصل المؤمن لكلا طرفي العلم الإجمالي. فما ندري هذا الأصل المؤمن يشمل هذا الطرف أو ذاك الطرف، كلا الطرفين ما ممكن. فيكون دليل الأصل المؤمن مبتلى بالإجمال، لأنه القرينة تكون قرينة لبية كالمتصلة، والقرينة اللبية كالمتصلة أو أي قرينة متصلة سواء كانت غير لبية أو كانت لبية بمنزلة القرينة المتصلة، فهي توجب الإجمال مو أن توجب تعارض، وإنما توجب الإجمال. وذلك لأنه القرينة فيما نحن فيه إما عبارة عن قرينة عقلية كما قال به الأصحاب، لأن العاقل عندهم يدرك امتناع التأمين في كلا طرفي العلم الإجمالي، لأنه تأمين وترخيص في القبيح، ترخيص في المعصية، لأنه هذا ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وهذا عقلا غير ممكن عند الأصحاب. وعند أستاذنا الشهيد يقول له عقلا ممكن، ولكنه بالارتكاز العقلائي ما يمكن، الارتكاز العقلائي يمنع عن ذلك. خب فعند إذن إذا كانت هذه القرينة بمنزلة القرينة المتصلة، هذه القرينة توجب الإجمال في دليل ذاك الأصل العملي المؤمن. وإذا أوجبت الإجمال بعد الاستصحاب ما يمكن أن يزيل الإجمال، الاستصحاب لا يمكنه أن يزيل الإجمال. الاستصحاب إذا كان الأصل المؤمن جاريا بطبعه فالاستصحاب يحكم عليه، يتغلب عليه. أما إذا كان الأصل المؤمن بطبعه ابتلى في دليله بالإجمال، فالاستصحاب ماذا يصنع؟ الاستصحاب ما يرفع الإجمال. هذه شبهة جارية فيما إذا كان الأصل المؤمن في الطرفين بدليل مبتلى بالإجمال بسبب القرينة التي ذكرناها، قرينة عقلية أو عقلائية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قبل أن يرد على هذه الشبهة يذكر عدة فروض، أربعة فروض لعدم جريان هذه الشبهة. هذه الشبهة لا تجري دائما، بل هذه الشبهة تختص بما عدا هذه الفروض الأربعة. في فروض أربعة نجد بأن هذه الشبهة لا تجري. الفرض الأول كان عبارة عن ما إذا كان بلي القرين الدال على عدم شمول دليل إصالة الحل لتمام أطراف العلم الإجمالي قرينة منفصلة لا متصلة. وقال أستاذنا الشهيد بأنه على مبنانا من أن تلك القرينة ارتكازية عقلائية حتما تعتبر متصلة كالمتصلة، ولكن إذا كان عقليا، إذا كانت القرينة عقليا فهناك يعني مجال للبحث في أن هذه القرينة العقلية هل هي بمنزلة المتصلة أو بمنزلة المنفصلة، لأن الإدراكات العقلية بعضها واضحة وبديهية إلى درجة بحيث تعتبر كالقرينة المتصلة، وبعضها بحاجة إلى دقة وتأمل حتى واحد يدرك تلك القضية العقلية. فقد يقال بأنها تعتبر كالقرينة المنفصلة. هذا على مبنى الأصحاب أكو مجال للقول بأن هذه القرينة كالمنفصلة لا كالمتصلة، والقرينة المنفصلة لا تجيب الإجمال، القرينة المتصلة هي التي تجيب الإجمال، أما القرينة المنفصلة فهي لا تجيب الإجمال. كان هذا هو الفرض الأول. وأما الفرض الثاني، ما إذا كان الدليل الحاكم مدلولا لنفس الدليل الأصل المحكوم، دليل الأصل الحاكم مقلنا بأنه الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين، ولكن في أحد الطرفين يبتلي بأصل حاكم عليه. إذا كان هذا الأصل المثبت للتكليف الحاكم على أصل المؤمن في أحد الطرفين، دليله نفس دليل الأصل المؤمن في الطرفين، وإن كان هذا قد يبدو لأول وهلة أنه غريب. كيف يمكن أن يكون دليل الأصول الثلاثة، يعني الأصل المؤمن في هذا الطرف والأصل المؤمن في ذاك الطرف والأصل المثبت للتكليف في أحدهما الحاكم على الأصل المؤمن، كلها راجعة إلى دليل واحد؟ مثاله ما إذا علم المكلف، علم الرجل بعلم إجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس وإما أن هذه المرأة زوجته فيجب عليه الإنفاق عليها. بس هذا مثال، قول أنه ياه اللي يحصل عليه شيء علم إجمالي هذا أمر آخر. فيقال أن أحد العلماء سئل أنه كيف إذا وقع الغراب في البئر ومات في البئر، كم دلو لابد وأن ننزح من هذا البئر حتى يطهر البئر عن هذه الميتة؟ قال الغراب ما هو حيوان بلي ما قوي وذكي، ما يقع بالبير، ما يقع بالبير، ما يموت بالبير. خب بس هذا شعلنا يصير لو ما يصير، هذا مثال. المهم فيما نحن فيها كذا نقول العلم الإجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس أو أن هذه المرأة زوجتي ولا بد علي أن أنفق عليها نفقة. هذا علم إجمالي بالتكليف في أحد الطرفين، إذا نجس تكليفي أن أتجنب عنه هذا الطرف الآخر، وفي الطرف الثاني إذا زوجتي فيجب علي الإنفاق عليها. فحكم تكليفي إلزامي، إما الحكم التكليفي الإلزامي بإزاء الإناء أو حكم تكليفي إلزامي بإزاء هذه المرأة. ولكن فهذا وكلاهما فيهما استصحاب العدم، هم الإناء مجرى لإصالة عدم النجاسة لاستصحاب عدم النجاسة، وهم المرأة مجرى لاستصحاب عدم الزوجية. فالاستصحابان المؤمنان في هذين الطرفين استصحاب العدم، استصحاب عدمي، استصحاب عدم نجاسة هذا الإناء، واستصحاب عدم زوجية هذه المرأة لي. ولكن الطرف الثاني ابتلى باستصحاب حاكم عليه، هم استصحاب الأصول الثلاثة كلها استصحاب، هم الأصلان المؤمنان في هذا الطرف وفي ذاك الطرف استصحاب، وهم الأصل الحاكم على أحد الطرفين أيضا استصحاب. كيف؟ استصحاب بقاء هذه المرأة على إسلامها حين إجراء العقد عليها، عقد الزواج عليها. أنتم تعرفون بأن الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي، مقدما على الأصل المسببي. مثلا بالنسبة إلى الثوب الذي الثوب النجس أو المتنجس، إذا غسلناه بماء مستصحب الطهارة، فإذا لاحظنا الاستصحاب في الثوب، الاستصحاب استصحاب النجاسة لأننا غسلناه بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، فاستصحاب النجاسة يجري في الثوب. ولكن إذا لاحظنا الاستصحاب بشأن الماء، الماء مستصحب الطهارة، فبناء على استصحاب طهارة الماء لابد أن نبني على طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء. خب يقال بأن استصحاب طهارة الماء أصل سببي، واستصحاب نجاسة الثوب أصل مسببي، لأن الشك في نجاسة الثوب ناشئ من الشك في طهارة الماء، هذا أصل سببي ومسببي. الأصل الجاري في الماء أصل سببي، والأصل الجاري في الثوب أصل مسببي، والأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي. مثل هذه الفكرة تجري فيما نحن فيه، فنقول بأنه شكنا في أن هذه المرأة زوجته أو ليست زوجته ناشئ من الشك في أنه عندما عقد عليها هل كانت باقية على إسلامها أو كفرت قبل إجراء العقد عليها. إذا كان إذا كانت باقية على الإسلام فعقده عليها صحيح، وإذا كانت قد كفرت قبل إجراء العقد عليها، عقد الزواج عليها، فعقده باطل. لا تأخذوا بعصم الكوافر، فلا يجوز أن يتزوج بالكافرة. هذا الشك في وجوب الإنفاق عليها أو عدم وجوب الإنفاق عليها ناشئ من الشك في بقائها على الإسلام حين إجراء العقد الزواج عليها، واستصحاب بقاء إسلامها أصل سببي، واستصحاب عدم زوجيتها أصل مسببي، ويتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. فهنا استصحاب عدم زوجية هذه المرأة أو عدم وجوب الإنفاق عليها، هذا الاستصحاب محكوم لاستصحاب سببي، محكوم لاستصحاب سببي. فالاستصحاب بالنسبة إلى المرأة، استصحاب الاستصحاب المؤمن وهو استصحاب عدم زوجيتها، بالتالي لا يجب الإنفاق عليها، هذا الاستصحاب ابتلى بأصل سببي حاكم عليه فيسقط. أما الاستصحاب في الطرف الآخر ما مبتلى بشيء، استصحاب عدم نجاسة هذا الإناء. فالأصل المسببي يسقط بابتلائه بالأصل السببي، والطرف الآخر يجري بلا معارض، فيجري الاستصحاب في أحد الطرفين فقط، الأصل المؤمن في طرف المرأة سقط بالاستصحاب السببي، والأصل فالطرف الآخر هو استصحاب طهارة هذا الإناء يبقى بدون معارض. وهنا ليست المشكلة مشكلة إجمال الدليل حتى تأتي تلك الشبهة، لا عندنا قرينة عقلية ولا قرينة ارتكاز عقلائي بحيث يؤدي إلى الإجمال. في أحد الطرفين الأصل المؤمن ابتلى بالأصل السببي فسقط، وفي الطرف الآخر وحده لا يوجد لا قرينة عقلية ولا قرينة عقلائية لعدم شمول دليل الأصل له. فإذن هنا في هذه الفرضية هذه الشبهة ما تجي، الشبهة القائلة بأن دليل الأصل المؤمن قد ابتلى بالإجمال، والأصل الحاكم لا يستطيع أن يزيل الإجمال، هذه الشبهة ما تجي، لأنه الأصل المؤمن في أحد الطرفين ابتلى بالأصل الحاكم عليه، بالأصل السببي الحاكم عليه فسقط، وفي الطرف الآخر بعد ماكو أصل سببي، الطرف الآخر استصحاب عادي. فإذن هذه الفرضية هي الفرضية، هذا الفرض هو الفرض الثاني من الفروض التي لا يأتي فيها هذه الشبهة، لا تأتي فيها هذه الشبهة، هذه هي الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة ما إذا كان الأصل النافي للتكليف في كل من الطرفين بدليل غير دليل الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر، صحيح أنه كل من الطرفين مجرى لأصل مؤمن، ولكن الأصل المؤمن الجاري في هذا الطرف غير الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر، دليلهما مو مشترك حتى يدخل الإجمال في ذاك الدليل المشترك. الشبهة التي كانت تقول بأن الدليل الأصلين المؤمنين يبتلي بالإجمال كان يفترض أن الدليلين من نوع واحد، أن الأصلين المؤمنين من نوع واحد ودليلهما مشترك، فهذا الدليل المشترك يبتلي بالإجمال لأنه القرينة العقلية أو العقلائية تقول بأن هذا الدليل لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، إذن ففي كل من الطرفين يبتلي بالإجمال. أما إذا كان الدليل ليس مشتركا، دليل الأصل المؤمن في هذا الطرف غير دليل الأصل المؤمن في الطرف المؤمن في الطرف الآخر، فماكو دليل مشترك حتى يبتلي بالإجمال. مثاله ما إذا كان الأصل المؤمن في أحد الطرفين إصالة الصحة أو بلي الصحة في بلحاظ سوق المسلمين أو إصالة الصحة، أنت اشتريت فد حاجة من السوق، فهذا الذي باع لك هذه الحاجة كان سارق هذه الحاجة أو لا حقيقة ملكه، ايش تجي في إصالة الصحة أو إصالة صحة يد المؤمن، ما يسمى بقاعدة اليد، الصحة في اليد، أو قاعدة سوق المسلمين، أو إصالة الصحة بصورة عامة. هذا الأصل المؤمن الجاري، لا إصالة البراءة، لا إصالة الإباحة، لا إصالة شو اسمه، هذا إصالة الصحة. إصالة الصحة تجوز لك أن تأكل من هذه الحاجة التي اشتريتها من يد بائعها. فإذا صار عندك علم إجمالي بأنه إما هذه الحاجة التي اشتراها مغصوبة، وإما أن شيئا معين حرام أو حلال وفيه إصالة الحل، الأصل المؤمن الجاري في الطرف الآخر إصالة الحل مو إصالة الصحة. وأنتم تعرفون بأن دليل إصالة الصحة غير دليل إصالة الحل، ودليل إصالة الحل غير دليل إصالة الصحة. إصالة الصحة ينتمي إلى دليل، وإصالة الحل تنتمي إلى دليل آخر. دليل الأصل المؤمن في هذين الطرفين ليس مشتركا، وإصال ذاك الذي فيه إصالة الحل كان مجرى لاستصحاب عدم الحل، سابقا كان حراما والآن ما ندري حلال أو حرام، فاستصحاب بقاء التكليف بل يتغلب على شنو؟ على أصالة الحل، لأن الاستصحاب أصل محرز أو بأي دليل آخر أو بأي وجه آخر، بانين كل العلماء على أن الاستصحاب إذا تعارض أصلا من الأصول البحتة فالاستصحاب يتقدم على ذاك الدليل الأصل المؤمن البحت. فإصالة الحل أصل مؤمن بحت، والاستصحاب أصل مؤمن محرز تنزيلي أي ما شئت، فالاستصحاب يتقدم على أصالة الحل. في الطرف الآخر ما عندنا استصحاب مثبت للتكليف في ذاك الطرف الذي يجري فيه أصالة شنو أصالة الصحة أصل الصحة وعليه. ففي مثل هذا بل استصحاب ثبوت التكليف في الطرف الثاني يسقط أصالة الحيل بل أصالة الصحة في الطرف الأول في الطرف الآخر تبقى بدون معارض. وهنا هم أيضا لا عدنا قرينة عقلية ولا عقلائية ضد إطلاق دليل الأصل إصالة الصحة حتى يكون مجملا، هنا ما راح يؤدي إلى الإجمال، إنما يؤدي إلى الإجمال إذا كان دليلهما دليل الأصلين المؤمنين مشتركا. فالقرينة تقول بأنه لا يمكن جريان هذا الأصل في كلا الطرفين فيصبح دليل ذلك ذينك الأصلين المشتركين مجملا. أما إذا كان الدليل مو مشترك، هذا دليله شيء وذاك دليله شيء آخر، فما راح يبتدي بالإجمال، وبالتالي هذه الشبهة ما تجري، الشبهة التي تقول بأن الأصلان المؤمنان يبتليان بالإجمال بل استصحاب ثبوت التكليف في أحدهما لا يرفع هذا الإجمال، هذه الشبهة عندئذ بعد ما تجري. هذا هو الفرض الثالث من الفروض الأربعة التي يذكرها أستاذنا الشهيد بأنها لا تجري فيها هذه الشبهة. الفرض الثالث سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.